بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد من الله تعالى علينا بإكمال شرح نظم الشيخ المتعلق بالعقائد. وقد ترك الشيخ حفظه الله تعالى التفصيل في بعض المسائل اعتمادا على تفصيل ذكره في نظمه لجامع خليل، فإن أصل الكتاب كان نوما لمختصر خليله الفقه المالي، وكذلك نظم في آخره الجامع لخليل نفسه. هذا الجامع كتاب يجمع العقائد والآداب والأخلاق الشرعية وكثيرا من الأحكام المتعلقة بالسلوك عموما. فنظمه الشيخ من حوالي 500 جنيه، والمصحف العقدي منه بين أيدينا اليوم هو أبيات قليلة تضيف بعض التفصيلات لا تبقى. ومع هذا فقد تقيد الشيخ في اغلبها بتفصيل قليل وذكره، فليست العودة كاملة في ما يذكر هنا على الشيخ، بل العودة مشتركة ما هو على قليل بن اسحاق المالكي مؤلف المختصر والتوضيح وغيرهما. يقول الشيخ حفظه الله: فيلزم القاصد نهج الجنة لكي تسير النفس مطمئنة أن يعمل النوار في الدلائل ويستدل لوجود فاعله بفعله ليحصل اليقين لها ما له ربا كريما عدلا. بين في هذه الأبيات فائدة دراسة هذا العلم، فكل عمل لا يعرف الإنسان هدفه لا يمكن أن يقومه النجاح فيه أو ما نجح. ومن هنا فدراستنا لأي علم من العلوم لا بد أن نحدد لها هدفا حتى نستطيع تقييمها، هل استفدنا، هل وصلنا إلى النتيجة المرضية المطلوبة أو لم نستفد ولم نصل إلى النتيجة. فهدف دراسة علم العقائد هو معرفة الله سبحانه وتعالى وحصول اليقين في قلب المؤمن، أي زيادة إيمانه وثباته واستقراره. وهذا اليقين الذي يحتاج إليه الإنسان في كل أموره تطلب زيادته في المجال العقدي أكثر من زيادته بغيره، ومنطلقه من البحث عن الدلائل وهاتوا بها لكم استصابتين، هذا مبدأ اليقين كله. فاليقين مبدأه أن يبحث الإنسان عن الدليل في كل أمر حتى لا ينطلق من مجرد الخلق والخلق، وحتى يكون على بصيرة من أمره بكل ما يعتقد أو يقول. ومن هنا قال: فيلزم القاصد نهج الجنة، أي يجب على السالك طريق الجنة أي المؤمن الذي يريد رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، لكي تسير النفس مطمئنة، معناه لكي يقتن له بفطرة فتكون نفسه وقت النار من النفوس التي تخاطب ويقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكي تسير النفس معناه تخرج من هذه الدنيا وهي سائرة لا محالة مطمئنة، أي لتكون كذلك. والنفوس ثلاثة أقسام: نفس مطمئنة وهي التي حصل لها اليقين واستقر بها الإيمان وثبت، ونفس اللوامة وهي النفس التي آمنت ولكنها لم يستمر فيها اليقين بعد، وإلى النفس الأمارة بالسوء وهي النفس التي يرتاب صاحبها الشكوك والأوهام. وكل هذه النفوس الثلاثة للمؤمن، للكافر تقسيمات أخرى، لكن نفوس الإيمان ثلاثة: النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. ويجب على الإنسان أن يطلب بعض المراتب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. ولها أن يسأل بوجه الله الكريم إن الفردوس الأعلى من الجنة. فلا ينبغي للمسلم أن يرضى بالدوس ولا أن يطلب لنفسه أدنى درجات، بل معرفة الله تعالى تقتضي من الإنسان أن يكون ذا همة عالية تسنح به إلى المراتب السنية، فيتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى ويتدرج في درجات الإيمان ويحاول زيادة الاطمئنان كلما ازداد به الأمر. إلى أن يكون خير أموره آخره، فحين يبلغ المستوى المطلوب. ويقدم عن الله سبحانه وتعالى وهو عن راضي، وهذا هو الهدف المطلوب من التعرف عليه. فنحن محتاجون إلى أن نعرف ربنا لنحبه ونتعلق به ونطلب ما عنده ونثبت إيماننا وطمأنينتنا ويقيننا. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام الذي وصل إلى مقام الخلة قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا امتحان امتحنه الله به أولم تؤمن، فهو قد طلب وقد حدد هدفه في مطلبه، لكن الله امتحنه فقال أولم تؤمن، وهو يعلم أنه قد آمن. فنجح إبراهيم في هذا الامتحان كغيره من الامتحانات، ولذلك قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، ولهذا استحق الإمامة، قال إني جاعلك لله إماما. ولذلك يقول العلماء إذا جمع المرء بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، لقول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والمرء أحوج ما يكون إلى اليقين في حالين، الحال الأول حال الفتنة والشبهة، فعندما يأتي ليل الفتن وسيلها الجارف فيحتاج المؤمن إلى ما يثبته، وهو هذا اليقين الذي يجعله لا ينزلق وراء الفتن ولا يذهب وراء سلاعة، ويمسك بالمحجة البيضاء لا يميل عنها يمينا ولا شمالا، ولا يترك بنجات الطريق ولا الباب المفتحة. وهذا الحال يذكرنا بحالنا اليوم، فالفتن تزداد في آخر الزمان، وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا. فتنشاهدنا من الناس من نرى بحسب الظاهر والسرائر علمها الى الله انه يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهذا من هذه الفتن التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على المسلم ان يستمسك باليقين، فاذا عرض عليه بيع دينه بأي ثمن فذكر أن هذا الدين هو وأن بيعه له خسارة في الدنيا والآخرة، وأنه إن لم يسلك طريق إبراهيم فقد سفه نفسه كما شهد الله عليه بذلك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن هنا فعليه أن يثبت وأن يعلم أن الله هو الرزاق والقوة المتين، وأن ما كتب له لا بد أن يناله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصابه لم يكن ليصيبه، وليتذكر هذا عند كل الصدمات والأزمات، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا جاءت أية نازلة وأية فتنة فإن أهل الإيمان يربطون ويراجعون أنفسهم ويتذكرون أول ما يتذكرون مشاعر الله والعلاقة به، ومن هنا لا يستغلون بهذه الفتنة، فينجون منها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الوقت الثاني الذي يحتاج فيه الى اليقين هو وقت الادبار عن هذه الدنيا والاقبال على الاخره، عندما تفور الجوارح وتظهر، فذلك مدعاة لضعف العقل وضعف التصور. والانسان في ذلك الوقت محتاج الى ما يثبته، وهو احوج احواله الى النطق. ولذلك قال خليل رحمه الله تعالى في مقدمه كتابه هذا، قال ونسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان بنفسه. فحال الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة يحتاج فيه الإنسان إلى اليقين والثبات. ولذلك قال أحد السلف الصالح أرجع بعدما رجفت عوامي وكان الموت أقرب ما يليني، هذا وقت الثبات. فما بدل لنا منهاج جهل بمنهاج ابن آمنة العميل. فالثبات على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تبديله وتحريفه بأي شيء يحتاج إليه الإنسان في وارتباطه وكبره وعزه وارتباطه عن الدنيا وإقباله على الآخرة بعدما رجفت عوامي وكان الموت أقرب ما يليني. فلذلك قال لكي تسير النفس مطمئنة ما لا يلزمه أن نعمل النظر بالدلائل. إنما يحصل اليقين بأمرين، الأمر الأول نظري والأمر الثاني عملي. فالأمر النظري هو استعمال الدلائل، ولذلك قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. والأمر الثاني عملي وهو زيادة التقرب إلى الله تعالى لتأتي مواهبه التي وعد بها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالإنسان محتاج إلى هذين الأمرين، ولذلك فالعلم كله ينقسم إلى علمين، إلى علم مكتسب وهو العلم الصادر عن طريق الدلائل، وإلى علم لدني أي موهوب من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا نتيجة العمل. فيوازي الإنسان بين هذين الجانبين، يزيد علمه بالعمل فيتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ويكثر من النوافل فيفتح الله له فتوحا ناجعا، وكذلك يزيد علمه بالاستطلاع والدلائل ويهتم بهذا الجانب النوري أيضا، فلا يشتكل على أحد الجانبين وحده، بل يسير في خطين متوازيين لا بد من اجتماعهما، لأن الإيمان قول وعمل كما ذكرنا من قبل، وقول يشمل الاعتقاد وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. أن يعمل النور في الدلائل، والدلائل جمع دليل، والدليل في اللغة يطلق على المرشد، ومنه قول الشاعر: إلا حل دين اليحفظي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، فيصبح فوقي أقسم الريش واقعا بوارتقالي قلاء من وراء دليل. فقوله استعن بدليل أي بمرشد بالمتاهات والمسافات الشاسعة. ويطلق كذلك على العمارة، ومنه قول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي جعلنا الشمس عليه علامة، فإذا وجدت الشمس وجد الظل وإذا غربت عدل الظل. وهو في الاصطلاح لا يثبت شيئا، وللأصوليين والمناطق في اصطلاحات في تعريف الدليل، فالأصوليون يقولون الدليل هو ما يحصل بتحقيق النظر فيه العلم بالمطلوب الخبري، وبعضهم يقول ما يؤدي تحقيق النظر فيه إلى مطلوب الخبري. والفرق بين التعريفين، يعني التعريف الأول يقتضي أن الدليل هو ما أدى إلى القطع فقط، وأن الظنيات لا تسمى دلائل وإنما تسمى أمارات، وهذا اصطلاح لبعض المتكلمين فتقيد به بعض الأصوليين. والقول الثاني أرجح، وهو أن الدليل هو ما يؤدي بتحقيق النظر فيه إلى مطلوب الخبري، سواء كان ذلك باليقين أو بالظن. وقولنا ما يؤدي أي بعد الأخذ به، فالدليل سابق على المدلول. أنت تريد معرفة حكم الشرعي، فأعلم أن الآية قد نزلت وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بهذا الحكم، فأمر الله المنزل من عنده هو الدليل، وهو سابق على المدلول، وهو معرفة قيادته بالحكم الذي أريد منك. فمثلا وجوب الوضوء مطلوب خبري، والمطلوب معناه ما يتعلق به الطلب، وهو الذي يكون قبل الاستدلال دعوى، ووقت الاستدلال مطلوبا، وبعد الاستدلال نتيجة، لأنه نتيجة الدليل، فله ثلاثة أحوال: قبل الاستدلال، ووقت الاستدلال، وبعد الاستدلال. فهذا هو الذي يسمى مطلوبا، وهو إما أن يكون إنشائيا وإما أن يكون خبريا. فالإنشائي تنطلق فيه من نفسك ولا تحتاج فيه إلى غيرك، لأنه إيقاع توقعه للبعث واشتريته وأعتقته وفعلته. والخبري المنسوب إلى الخبري، والخبر هو ما يحمل الصدق والكذبة لذاته، يحمل الصدق والكذبة، أي يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا لذاته، بخلاف ما لا يحمل الصدق والكذبة لذاته، فالإنشاء هذا لا يسمى خبرا. لكن إن كان الخبر لا يقبل الصدق والكذبة لكن لا لذاته، بل للمتكلم به ككلام الله تعالى، الخبر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل الكذب أبدا، بل هو صدق قطعا. لكن عدم قبوله للكذب ليس راجعا إلى ذات الخبر، وإنما هو راجع إلى المتكلم به وهكذا. والدلائل تنقسم إلى قسمين: إلى دلائل نقلية ودلائل عقلية. والدلائل العقلية مقدمة على الدلائل النقلية من ناحية التطور، لأن الإنسان قبل أن يصدق بالنقل لا بد أن يعتمد على قناعة عقلية به، فمن لم يصدق بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته لا يمكن أن يقتنع بالقرآن أو بالحديث، لكن إذا اقتنع عقليا بالمعجزة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدليل النقلي حينئذ مجبرا له. ومن هنا فالدليل العقلي مقدم على الدليل النقلي للتطور، لأنه لا يمكن أن ينطلق الإنسان من مجرد النقل دون أن يعتمد على عقله لإثبات أصل النقل، لأن النقل مبني على العقل. والدلائل النقلية تشمل التفكر بالآيات المذكورة والأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن أقوال الراسخين في العلم والمتفقهين فيه الذين كلامهم نور على نور يشرح ويبين مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. والدلائل العقلية هي التفكر بآيات الله المنظورة كالنفس والسماء والأرض وما بينهما، هذه آيات الله المنظورة. وفي أنفسكم، هذا أول ما يتفكر به الإنسان أن يتبصر في نفسه، ثم في السماوات والأرض وما بينهما، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويروى أنه قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير، وأزر الأقدام يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فاستفاد هذا الأعرابي من الآيات المنظورة فأدى ذلك إلى القناعة بالآيات المذكورة. ولهذا قال أن يعمل النظر بالدلائل، والنظر المقصود به التفكر في المعقولات، فالنظر هو إعمال النفس، وإعمال النفس ينقسم إلى قسمين، إما أن تعمل في الحسيات التي يدركها البصر أو السمع أو الذوق أو الشم أو اللمس، هذه الحسيات وهذا يسمى تخيلا، أو أن يتعلق بالمعنويات وهي معقولات التي يتعلق بها العقل ولا تتعلق بها الحواس، وهذا الذي يسمى فكرة. وهذا الفرق بين التفكر والتخيل، تخيل يقع في المخصوصات والتفكر في المعقولات. والنظر ينقسم الى قسمين، الى نظر صحيح ونظر فاسد. النظر الصحيح هو ما تعلق بشيء من جهة الاستدلال به، فإذا نظرنا إذا كنت تريد عملا بخشبة تريد أن تعمل منها سريرا مثلا، فمن أي وجه تنظر؟ هل تنظر في قدمها وبقائها أو في ملكها أو نحو ذلك؟ هذا النظر فاسد لأنه في غير الوجه الذي ينفع، لكن إنما تنظر في ذنونتها وقطوتها وخشونتها ومروستها واستقامتها وعجاجها وطلابتها وبعضها، لأن هذه الجهة التي تنفعك. كذلك النظر لا يكون صحيحا إلا إذا كان في الوجه الذي يؤدي إلى المقصود، فإن كان النظر في وجه لا يؤدي إلى المقصود كان نظرا فاسدا. وإعمال النظر يتفاوت الناس فيه بقدر ما آتاهم الله من الملكات ومن الفهم، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كل إنسان مخاطب على مقتضى عقله لا على مقتضى عقول الآخرين، وما أداه إليه عقله فقد كانت الحجة به عليه. ولهذا قال أن يعمل النظر أي نظره هو، وأن هنا قلب عن ضميره، فهل تخلف ضميره كثيرا؟ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكايته صلى الله عليه وسلم في حديث يوم ذرعه تجي المسك مسك أرنب والريح ريح زرنب، المسك مسك أرنب معناه مسكه مسك أرنب وريحه ريح زرنب. ولذلك جاء الإخبار بالمسك عن زوجي، والخمر لا بد أن يكون فيه رابط يربطه المبتدا، ولو كانت أن هنا ليست معنى الضمير لكان الخبر مفصلا عن المبتدا تماما، زوجي المسك مسك أرنب لا علاقة المبتدا بالخبر هنا، لو لم تكن أل هنا بمعنى الضمير لكان الخبر مفصلا عن المبتدا. فكذلك هنا أن يعمل النظر بالدلائل هنا هو أن يعمل نظره الذي آتاه الله، ولا يجب عليه أن يعمل نظر الآخرين ولا تتبعهم فيما يتطرقون إليه من أنواع النظر، فكل يخاطب على قدر ما آتاه الله في الدلائل، ويستدل لوجود الفاعل. فأول ما يتعلق به النظر أن يستدل لوجود الفاعل، أي لوجود الله سبحانه وتعالى، وسمي عنه هنا بفاعل بفعل من أفعاله، لأنه هو فاعل بالاختيار. والفاعل أي الذي يحدث فعلا، وهو من ناحية التقسيم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفاعل بالاختيار، وهو الذي لا يتوقف بينه على شرط ولا على انتفاء مانعه، وهذا هو الله سبحانه وتعالى وحده لا يسأل عما يفعل وهو مسأل، فلا يتوقف فعله على الشروط ولا على انتفاء موانعه. يحدث الشيء دون سببه، يمكن أن ينبت النبات دون مطر، يمكن أن يخلق إنسانا من غير أذن ولا عمل، وأن يخلقه من غير أذن، وأن يخلقه من غير عمل، وهكذا. فإذا لا يتوقف فعله على الشروط ولا على انتفاء الموانع. النوع الثاني من أنواع الفاعل هو الفاعل بالطبع، وهو الذي يتوقف فعله على الشروط وانتفاء الموانع، وذلك مثل فعل الإنسان في حركته وسكونه، ففعله يتعلق بالأسباب، فكل سبب يؤدي إلى شيء آخر وراءه، كتحريك مقود السيارة يتحرك به فقط الذي تمسكه بيدك، وذلك لو حدث شيئا آخر وذلك لو حدث شيئا آخر حتى تتحرك السيارة بثانيها، أو الضغط على البنزين فإنك لا تصبه مباشرة في مكان كانوني، ولكنك تضغط على الذي يليك وذلك يبق في مكان آخر، وهكذا حتى يصل الزيت إلى مكان آخر. فأفعالك إذن مرتبطة بحصول الشروط وانتفاء الموانع، ومثل هذا الإحراق في النار فهو متصل، شرطه حصول الشروط، لمن النار ما لم يلامس الشيء لا تحرقه، إذا كان في النار هناك وأنت هنا لا تحرقك طبعا، لأن الشرط قد انتفى. وكذلك مقيد بعدم حصول الموانع، إذا كانت المادة نفسها غير قابلة للاحتراق فوضعها على النار لا تحترق، أو أزلت العادل حراري لا تحترق. فإذا هذا الظاهر في الطبع مشروط بحصول الشروط وانتفاء الموانع. النوع الثالث الفاعل للعلة، وهو الذي لا يتوقف فعله على الشروط ولا على انتفاء الموانع ولا على الاختيار، وإنما يرتبط فعله بفعل آخر، كحركة الخاتم لحركة الإصبع، خاتم الإصبع كلما تحرك الإصبع لا بد أن يتحرك الخاتم عقلا، ولا يمكن أن يتصور العقل أن الإصبع يتحرك ولا يتحرك الخاتم، لكن الخاتم ما له اختيار الحركة، ولا تتوقف حركته هنا على شرط ولا على انتفاع مانعي، لأنها تابعة لغيرها بالكلية. فالاستدلال لوجود الله سبحانه وتعالى سابق على الاستدلال لغير ذلك من صفاته، وعلى الاستدلال للنبوة، وعلى الاستدلال لصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك سابق على الاستدلال على جزئيات ما جاء به من الشرح كالطهارة والصلاة والصيام وكترك المحرمات وغير ذلك، فكل هذه الأمور متدرجة. لماذا يستدل لوجود فاعل؟ طرق المعرفة ثلاثة، هي العيان وهو المشاهدة، أو النذار وهو النظير أن تقيسه على نظيره، والآثار، وهذا القسم الثالث. والله سبحانه وتعالى يستحيل بحقه في هذه الدنيا أن تعرفه عن طريق العيان، لقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ويستحيل بحقه كذلك المثال، لأنه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يقاس على أي شيء، كل ما سواه فهو مغاير له مخالف له، فلم يبقى إلا معرفته بفعله وآثاره. يقول أحد العلماء هو محمد فارس المستاذ رحمه الله: وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، فأول منعه الجبار إن قال لا تدركه الأبصار، والثاني أيضا منعه في النقل لأنه ليس له من مثله، لم يبقى بعد ذلك وآثار قدرته في العالم السيال، فرى آثار قدرته في هذا العالم المتحرك كله على أنه دليل على وجوده. ليحصل اليقين له، هذا هو المقصود وهو الهدف وهو أصل كل شيء. إذا حصل اليقين بقلبه قلبه الله بقلب العبد لا يحتاج بعد هذا إلى الموارد الدلائل، لكن قبل أن يحصل له اليقين لا بد أن يلحظ بالدلائل. وهذا اليقين منحة ربانية جميلة يهبها الله تعالى لمن يشاء، كما قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذه الآية تتضمنت نوعين من أنواع الناس. النوع الأول الذين يجتبيهم الله تعالى ويختارهم فيقذف في قلوبهم هذا اليقين وهذه الهداية ولا يستطيعون ممارعته وتنقاد نفوسهم بذلك طائعة مطمئنة. والنوع الثاني الذين يجاهدون ويكابدون ويستمرون في العمل ثم يتقبل الله منهم في يديه. ولهذا قال الله يجتبي إليه من يشاء هؤلاء لا تتوقف هدايتهم إلا على مشيئة الله ويهدي إليه من يريد من أناب تاب وعمل الصالحات يهديه الله تعالى. فهذان اقتضان من أصناف عباده. وقسمة ذلك تابعة لقدره سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتدخل بها الناس ولا اعتراض عليه بشيء من خلقه، لا يمكن أن يعترض عليه أحد من خلقه بأي شيء لأنه فعال لما يريد يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا. فلا يقال لما في حق الله سبحانه وتعالى، فالسؤال في مثل هذا مرفوع عنه. ولذلك فقد يخرج من البطن الواحد مسلم وكافر، بل قد يكون الاخوان الشقيقان احدهما هو امر من ياخذ كتابه بيمينه والاخر هو امر من ياخذ كتابه بشماله. ابو سلمة مع عبد الاسد واخوه الاسود مع عبد الاسد شقيقان. الاسود قتل يوم بدر كافرا وروي انه امر من ياخذ كتابه بشماله. وابو سلمة أسلم قليلا بمكة وأوذي في الله وهاجر هجرتين من حبشة ثم إلى المدينة ومات في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي أنه أول من يأخذ كتابه بيمينه وما قال شقيقان. فلله الحكمة يفعل ما يشاء ويخفى. والمقصود بقوله بفعله أي بأفعاله كلها، وهذا من إضافة المفرد إلى الضمير وإضافة المفرد إلى الضمير تقتضي عمومه. فقال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أباء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فالمقصود هنا العموم لا قال واحد ولا عم واحد. وكذلك قول الشاعر بهاجيه الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. فلا يقصد جلد واحد لأن الحيوانات الحسرى أي التي ماتت من الجوع والجهد والضن لا يمكن أن يكون لها جلد واحد، بل كل بهيمة لها جلد مستقل. فما عظامها فبيض وما جلدها أي جلودها فالصليب. صليب هنا بعير يصب به المهرب والجمع والغناء غير ذلك. حبيب بن وجهه فلا تكن ملغيا مقالة الهجين إلى الطير مرتي يعاد إلى من قد بدا شيبه وهن صديق بمن لم يشب. والملائكة بعد ذلك وحيد ففعل يوصف به الجميع بفعله أي بأفعاله. وهذه الأفعال أفعال الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إلى أفعال مباشرة كخلق السماوات والأرض وإلى أفعال تمر بالأسباب فيستلزم تلك الأسباب ويجعلها يتوقف عليها غيرها كخلق الإنسان الآن فهو يمر بالأسباب التي بينها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وكالصحة والمرض والغنى والفقر وغير ذلك. فهذه لها أسباب وهذه الأسباب تقسم إلى قسمين، إلى أسباب كونية وأسباب شرعية. فالأسباب الكونية كالتغذية للماء والعلاج للبرع ونحو ذلك، والأسباب الشرعية كالصدقة للغنى وطول العمر ولرفع البلاء وكالدعاء لذلك وصلة الرحم. هذه أسباب شرعية لا يمكن أن تقاس بالمعايير الدنيوية. بفعله ليحصل اليقين له ان له ربا كريما عظيما. بعد هذا بعد وجوده يعمل الدلائل، هذه الدلائل ستوصله الى معرفه صفاته وهذا هو القدر الممكن من التعرف إليه، إنما تعرفه بأفعاله وصفاته وأسمائه. فإذا عرفت ربك بأفعاله وصفاته وأسمائه اقتضى من ذلك عبادته وحق عبادته وتمجيده وإجلاله وتعظيمه والأدب معه والعمل بما شرع لك والرغبة بما عنده والتوكل عليه والاعتماد عليه بكل أمور، وأن ترفع إليه كل أمورك وأن تستحي منه في تقرباتك، هذا مقتضى معرفته. وإذا لو علمت هذا لا يمكن أن تحصل لك محبة الله ولا قربه ولا رجاؤه ولا شكره ولا هيبته ولا الحياء منه ولا أي صفة من هذه الصفات. ومن هنا فالذين يقرؤون العقائد دون أن يتدبروا أهدافها تكون في حقهم قسوة للقلوب وقلاقنا وألغابا أو نصوصا تشر وتفخر دون أن يفهم ما وراءها ودون أن يتأثر بها باطن الإنسان ودون أن تؤثر فيه تأثيرا عميقا، وهذا مخالف للمقصود والهدف. يحصل اليقين لها من هو ربا، هذا أول ذلك من صفاته الربوبية، والربوبية هي تصير إلى الكمال شيئا فشيئا، وهي الملك والقهر والجبروت، وقد سبق ما يتعلق بذلك من التوحيد. ثم قال كريما، وهذا شروعه في عبد بعض صفاته الأخرى، فمنها صفة الكرم، وهي تشمل أمرين، الأمر الأول الكمال في الذات، معناه أنه متصف بكل وصف كمال، وهذا معنى الكرم. المعنى الثاني التفضل والجود، وهذا أيضا داخل في معنى الكرم ويسمى فضلا أيضا. عدله كذلك سيعرف الإنسان إذا عرف ربه وعرف نفسه وعرف أنه هو الذي لم يكن موجودا ثم وجد وأنه هو الضعيف المحتاج الفقير. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فلا تعرف هذا إلا بإعمال الدلائل. وهنا قراءتان سبعيتان في هذه الآية عدلك أو عدلك ومعناهما واحد إن سواك وركب أعضاءك وجعلها متقابلة فطول اليدين متساوي وطول الرجلين متساوي ولو حصل نقص أو ميل في إحداهما لحصل الاختلاف بالكلية. وكذلك عدلك أي جعلك معتدلا في هيئتك اليمين مناورة للشمال وهكذا في بواطنك وظواهرك، وهذا كله من آيات الله العجيبة والبراهين الدالة على إحكام صنعته وكمال قدرته وعلمه وإرادته. لذلك قال أنما هو ربي كريما عدل أو عدل. يمكن أيضا في البيت التبعيض والتخفيف تبعا لقراءتين في الآية. السؤال فيما يتعلق بأول واجب على المدلس، نحن هنا لكما أنه يجب عليه النظر، لكن ما يتعلق كلامنا هل هو أول ما يجب عليه أو دون ذلك؟ هذا محل خلاف طويل بين أهل العلم في أول واجب على المكلف، وهذا الخلاف نظر من أطراف السنه رحمه الله، فقال أول واجب واجب على المكلفين معرفة الله، وقيل الذكر في دليله، وقيل الأول النظر، وقيل قصده إليه ما سبق. هذه كلها أقوال أهل العلم، لكن المفادها واحد، المهم ان اول العلم هو الايمان، وهذا الايمان طبعا يترتب مراحل قبله، هنا يحصل اليقين الا بالدخول فيه. كذلك فان الايمان لا يتم الا بعد حصول القناعه، لان الايمان ليس شيئا ياتي في لحظه واحده او طرفه عين له مجرد النطق، الايمان له شعب كثيره، فهو اول واجب لكن مع هذا متفاوت متزدد. ولهذا فقال الطائفة أول واجب هو معرفة الله، وهذا لا شك أنه أعظم واجب، لكن هل هو أول ما يوجه إليك الخطاب به؟ هذا هدف، والهدف لا بد قبله من وسائل. وقيل الذكر في دليله، قال الطائفة من الجميع أول واجب على المكلف هو الذكر في دليل معرفة الله، في دليل وجود الله، تذكر؟ هو أول واجب. لأنه الذي يقود إلى اليقين الإيمان، والإيمان يقود إلى اليقين. وقيل الأول النور، قال طائفة الذي الذكر مرحلة متقدمة إنما يسبقها النور أولا، فهو أول واجب. هذا عرف جزئية من التفكير. ويدل لهذا آيات سورة الطور قال الله تعالى فذكر ما أنت بذكر ربك بكاهن ولا مجنون أن يقولون شاعر نتربص به رجل المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هو قوم طاغون أن يقولون تقوله بالله يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين إلى آخر الآيات. قد سبق بيان تراصدها في درس الماضي بيان أن كل دليل من هذه ينبني عليه ما بعده بإعجاز عظيم جدا. وقيل قصده إليهما تبقان الرابع أن مجرد نية التفكر هو أول واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فلو حصل التفكر دون نية له لم يكن واجبا. هذه الأقوال نردها إلى شيء واحد، ونحن لم نقل فيها لأن الشيخ ما تعرض لها هنا، وهي مسألة كلامية في الواقع لا يمكن حسمها بسهولة، لأن كل قول عليه أدلة والأقوال كلها في معناها متقاربة. بالنسبة لمن يقول هذا الكلام مصطلحات ما عرفها السلف، قال له أيضا حتى كلمة مصطلح ما عرفها السلف التي ينطقها، وحتى كلمة السلف ما عرفوها، كل هذه مصطلحات الكلام لا بد فيه من هذا، وهو سنة الله كونه في الكون كله. وبالنسبة للواجبات فالخطاب لا شك أن الله سبحانه وتعالى فرض فرائضه وأوجب واجبات، ولا شك أن هذه متدرجة متفاوتة، ولا شك أن دخولك في الإيمان ونطقك بالشهادتين موجب عليك حقوقا، وهذه الحقوق متدرجة مترتبة، لكن لنا في الصلاة نعرفها أول واجب منها على الخلاف فيها أيضا نفس الشيء. الصلاة لنجعل عمرك كله الصلاة مثلا، صلاة فيها خلاف أول واجب منها ما هو؟ تكبيرة الإحرام. هذا قول قال به بعض أهل العلم، لكن أنكر عليه بأنه يجب القيام قبلها، لأن التكبيرة لابد أن تكون في حال القيام، والنية مصاحبة لها، لأن النية مع نفس التكبير. قال الطائفة الأخرى لا، الواجب غير تكبيرة الإحرام، ما هو؟ لا، من غير سماح، الطهارة. قال الطهارة واجب من واجبات الصلاة فلابد أن تسبقها. والطهارة ما هي الواجبة؟ هل هي الوضوء؟ فهو الواجب منه غسل الوجه. قال طائفة الله بل الاستهزاء والاستجمار واجب سابق عليك، وهكذا. فإذا هي الأقوال مثل هذه، وترتيبها مثل ترتيبنا نحن للفقه، ما عرفه السلف، ما عرفوا أن باب الطهارة قبل باب المواقيت، وأن باب المواقيت قبل باب فرائض الصلاة، وأن باب فرائض الصلاة قبل إتمام القبلة، وهكذا. ما عرفه السلف، لكن لا نستغني نحن عن هذا. ومن انكر هذا الترتيب لما يتعلق بأول واجب على المكلف ينبغي ان ينكر ايضا الترتيب بين اعمال الطهاره والصلاه والجنائز والزكاه والحج والصوم، لان مجرد ان السلف ما عرفوا هذه ارجع انت الى حياتهم وكن في عقلهم، واترك عنك حتى ما توصل اليه من الحديث وما توصلت اليه الدنيا السائره كلها، وارجع الى هناك عندها تحتاج الى مثل هذا او لا. لكن الاختراع وليد الحاجه، والزمن مستمر ومتقدم وانتقاره منطلق، وكل عصر يحتاج أهله إلى كثير من الأمور ما يحتاج إلى هذا السبق. بالنسبة لترتيب الواجبات وكذلك ترتيب العلوم، هو من المسائل المتخصصة التي تلقى عليها الاختصاص، وإنما يبحثها طلاب العلم وعلمه فقط. أما بالنسبة لمن يدعى إلى الإسلام، لا يقال له أولا لا بد أن تنوي الدخول في الإسلام، ولا بد أن تنوي الاغتسال، ولا بد ان تنوي الصلاه، نجعله يصلي في البدايه حتى لو كان الصلاه باطله في حق غيره. ولذلك نتجاوز عن الشخص الحديث عن دين الاسلام حتى في مسائل العقائد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استحلف منظور بن زبانه 50 يمينا انه ما سمع سوره النساء، ما اخذ تعريف سوره النساء، فرفع عن الحد لذلك وتزوج بزوجه ابيه وليس في خلافة عمر. فلما رجع الأمر إلى عمر فإنه قرأت عليك سورة النساء، فقال لا، فحدثه 50 يمينا ما سمع سورة النساء، وفي قول الله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولذلك حديث عهد الكفر دائما يوزع في بعض الأمور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قوم في حديث عهد الكفر لبنيت الكعبة على قواعد إسماعيل أو إبراهيم. ولذلك فإن منظورا هذا منظور المسلمين يقول ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر إلى منعت مني مليكة والخمر. كذلك نفسك غلط القتوم أبن الله لا تحتاني إلى نفس الميتة ونفس المريضة ونفس على الفطرة. فنفس الميتة هو سامر الذي قد طبع على قلبه ولا يمكن أن يستدي سبقت له سابقة الشقاوة إلى صلى الله عليه وسلم. هذا لو رأى كل آية لا يمكن أن يؤمن. والنوع الثاني النفس المريضة وهو السامر الذي قد رمى على قلبه وتغشاه الرأس فيمكن أن يكون من المؤلفة قلوبهم معطاء عن الإسلام. والقسم الثاني الذي هو على الفطرة وجد أباه يقول شيئا فقاله ولكن إذا سمع الحق استجاب له في هذا أربع بذلك. بالنسبة للسؤال فيما يتعلق بالكلام حيث ذكرنا أن الكلام قد يكون بأصله لذاته يقمر الصدق والكذب ولكنه لأمر خارج عن ذاته لا يقمر الصدق والكذب. سؤال عن أمثلة ذلك فمن أمثلته كلام الله فكلام الله صدق كله لكن ما جاء فيه من الخبر لو لم يكن تكلم الله به لكان قابلا للتكذيب. لكن بعد أن تكلم الله به يقتضي العقل والنقل والفطرة تطبيقه وعدم تكذيبه ومن أصدق من الله حبيبه. ثانيا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن المعجزات اقتضت من العقول أن تؤمن بصدقه وكذلك الوحي فالخبر بتطبيقه من عند الله سبحانه وتعالى أنه أمينه على وحيه يقتضي صدقه بكل ما أخبر به. فلو لم يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي هو خبر لكان العقل يملح ان يكون صدقا وان يكون كذبا. لكن بعد ان تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى مجال الا تصديقه عقلا ونقلا وفطره ايضا. القسم الثالث ما صدقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما صدقه الله من قوله تعالى في تصديقه لملكه سبا إن الملوك إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوها عزة أهلها أذلة قال الله تعالى وكذلك يفعلون. قال الكلام كان قابلا لصدق الكذب قبل أن يصدقه الله لكن بعد أن صدقه الله لم يعد قابلا لذلك. أي صدقه رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حين أتى الشيطان فأخبره أن آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يقربه الشيطان وكان عليه من الله حافظ. فهذا الكلام قبل ان يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم كان قابلا للصدق والكذب لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب فوجب صدقه. القسم الرابع ما تواتر نقله فالمتواتر يحصل اليقين بصدقه لان العدد الكبير الذين لا يجمعهم هدف ولا مكان ولا سن اذا اخبروا عن مشاهد محسوس قد راوه او سمعوه عن مثله يستحيل تواترهم على الكذب بالعدل فيحصل اليقين بصدق ذلك. لكن هذا التواتر خارج عن الخبر فانت حصل لديك اليقين بوجود البيت الادب الامريكي وان كنت لم تشاهده لكن لا تستطيع ان تعرف ممكن بوجوده. لكن انما حصل لك اليقين بوجوده وهو خبر ليس لان الله تكلم به ولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم به ولا لانه جاء تصديق ذلك بالوحي لكن بالتواتر تواتر عندك فلا تستطيع ان تكذب ذلك. لكن الخبر قبل ان يتواتر كان قابلا للسكت والكذب. اذا هذه الاربع هي التي لا تقبل الصدق والكذب لكن بعارض ليس لذاتها لانها من خارج عنها.